الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعلم إلا الله وهذا الانفجار.
لحظة. لا، والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. من هنا يبدأ المصنف رحمه الله في سرد الجواب المفصل، والمعنى أنه يسرد شبه المشركين في زمنه شبهة شبهة، ثم يطبع كل شبهة بجوابها. والمرجو من طلاب العلم وطالباته أن يرقموا الشبه 1، 2، 3 حتى ينتهي الكتاب، وهذا يضبط لكم شبه القول ويجعلكم تحصونها كم عددها. أعد: فإن قال
أنا لا أعبد إلا الله وهذا الاتجاه إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له.
لحظة، هذه الشبهة الأولى ذكر أنه لا يعبد إلا الله وهذا الاتجاه إلى الصالحين ليس بعباده. هذه الشبهة الأولى. بماذا يجيب المصنف؟
فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
هنا هذا الجواب يتضمن مراحل: جواب الشبهة الأولى يتضمن مراحل، وعادة يجعل العلماء الحاذقين جوابهم على مراحل لاستنزال الخصم وإقامة الحجة عليه. فهو أولا قال: أنت تقر بالعبادة التي فرضها عليك ولا حقك. طيب، ثانيا ما دام أنه يقر بالعبادة يطلب منه ماذا؟ بيان العبادة، بيّن للعبادة التي كنت تقر أن الله فرضها عليك وأنها دينه الخالص، بيّنها لي. هنا سيكون منه واحد من أمرين: إما أن يبين، وهذا البيان إن وافق ما عندنا من الحق الذي جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا قامت الحجة عليه من نفسه. الحال الثاني ألا لا يعرف العبادة، فنحن نبينها له، لأن المعارضين يا بني من المسلمين والمسلمات اسمان: اسم يعارض عنادا، وكبرياء، وملاجة في الباطل. وهذا قامت عليه الحجة لأنه عرف الحق وتركه عبادة. والقسم الثاني عن جهل، القسم الثاني عن جهل، وإنما كما يقولون سمع الناس يقول فقال، سمع الناس يقولون فقال. وهذا هو الذي يحتاج منا إلى بيان، يحتاج منا إلى بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان، ونحن حينما نبين للناس الحق، السنة، التوحيد، العبادة الخالصة، لنا أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. والبيان ذكر الشيخ بعض الآيات، فقل له
فإذا أعلمته لماذا
فقل له فبينها. نعم نعم فبينها له. نعم
ليس هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله ماته وهو حقه عليك، فإن كان لا يحب العبادة ولا المعامة فبينها له بقولك قال الله تعالى قل ادعوا ربكم تضرعا ثم خفيا.
ما تمام الآية؟ ها إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية فيها ثلاثة أمور، فيها أمران. الأمر الأول بيان المقصود وهو الشاهد، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، هو العبادة. وغالب حال المشركين الدعاء، حتى وإن تقربوا للأصنام بقربات أخرى قصدهم الدعاء، وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ففيها الأمر بإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى سرا وجهرا. والأمر الثاني إنه لا يحب المعتدين، هذا تنبيه إلى أن عبادة غير الله اعتداء، اعتداء على حق الله عز وجل، اعتداء بصرف العبد حق الله لغيره. لا نقول اعتداء على الله، هذا لا يناله ضرر من أحد، لكن نقول اعتداء على حق الله بصرفه لغيره، إنه لا يحب المعتدين. وفيه تنبيه إلى أن هذا الذي يجادل وهذا الذي يبين له العبادة الخالصة بشركه كان من المعتدين، فيه تنبيه أيضا إلى أن المشرك من المعتدين. لماذا؟ عرفتم كيف كان معتديا؟ ما أظنه خفي عليكم، لكن نعيده، لأنه صرف ما أمره الله به من عبادة خالصة لمن؟ لغير الله، فأصبح معتديا، معتديا على حق الله عز وجل. نعم.
فإذا أعلمته لماذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلك أن يقول نعم، والدعاء مفق العبادة.
هنا يتدرج المصنف رحمه الله في جواب الشبهة الأولى، فإن المجيب بين له العبادة بما يفهم هذا المنافع، أن الدعاء محض حق الله، وأن دعاء غير الله اعتداء. هنا أمر آخر، قال فإذا أعلمته، فإذا أعلمته
نجد هذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟
هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ لأنه أولا قرأ عليه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، سليم العقل يفهم منها أنه مأمور بدعاء الله سرا وجهرا، وأنه منهي عن دعاء غيره. يسأله الآن: هل علمت من خلال ما قرأه عليك من كلام الله أن هذا عبادة لله؟ نعم.
فقل له: إذا أقررت أنها عبادة.
هنا إن قال نعم لا بد له من دفعة أو دفعة أخرى. هو أحد أمرين: إما أن يقر أو لا يقر. فإن أقر نعم أقول له:
قل له إذا أردت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
هذا واضح من البديهة، هو يدعو الله ليلا ونهارا، هذا الذي دعا الله ليلا ونهارا ثم في حاجة من الحاجات دعا ملكا مقربا او نبيا مرسلا او رجلا صالحا، هل اشرك معه او لا؟ ان كان موسكا يقول نعم هذا اشرك. نعم.
فقل له: أبي أعلمك بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم.
فصل لربك وانحر، يقال له: هل تعلم أن قوله تعالى فصل لربك وانحر عبادة؟ سيقول نعم فصل لربك وانحر، إذا قام بالصلاة لله والنحر لله عبادة؟ سيقول نعم. الموصف يقول نعم. نعم.
فقل له: فإن نحرت لنهر نبيك أو دين أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يكون مقرا ويقول نعم.
الآن عرفتم أسئلة متدرجة، فلما أقر أن دعاء عبادة سئل سؤال آخر في شأنه لو دعا الله ليلا نهارا سرا وجهرا ثم دعا نبيا أو ملكا، هل هذا شرك؟ سيقول نعم شرك معه غيره، شرك بهذا الدعاء أشركه. ثم يدعو سؤال آخر: أصلي لربك وانحر. الكل يعلم أن إخلاص الصلاة لله عبادة له، وإخلاص النحر لله عبادة له. ثم يقال له: أنت مثلا صليت لغير الله، نحرت لغير الله، فهل هذا شرك؟ سيقول نعم شرك. نعم.
وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن بل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم.
بناء على ما تقدم، المشركون يعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة، ويستطيع أن يقول لا، لأن الله عز وجل قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه عبادة. هنا قامت على الحجة، لو أقر أنها هذه عبادة، عبادة منهم، إذن أنت التجاؤك للشيء إلى الصالحين عبادة، ولو سميتها ما سميتها.
فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والجهر والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم يقرون أنهم عبيده وتحت فرضه، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر بالكتاب.
هذه جوزة وهذه أجوبة ضمن أو أسئلة ضمن جواب الشبهة الأولى. النهاية زبدة القول نهاية المطاف إقامة الحجة عليه بما يأتي، وهو أن المشركين هم مقرون لله بالربوبية بالخلق والرزق وجلب النفع ودفع الضر، وإنما بليتهم وشركهم أنه لجه إليهم في الدعاء ويريدون منهم يعني يريدون منهم بما بالتجائهم أن يشفعوا لهم عند الله. نعم. هذه الشبهة الثانية، قلكم عافانا الله وإياكم من الشهوات والشبهات.
فإن قال أكنت بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتفرع منها فقل
انتهت الشبهة، حجتموها حجت. يظهر لكم أن أصحاب الباطل لا يسكتون، يعني بعد أن أجر بالعبادة وأنها حق الله وأن عمله بالإجاء إلى الصالحين هو عين ما كان عليه المشركون، مع أنهم يقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، دخل من باب آخر، دخل من باب آخر شيطان الإنس يتلقى عن شيطان الجن، دخل من باب آخر. أتنكر شفاعة محمد؟ لا بد من الجواب كما هو.
فقل لا أنكرها ولا أتبرع منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى كل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعن إلا بإذنه المقتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، فبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منهم. فأقول اللهم لا تحرمني، فقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه لي. هذا
الجواب أو قبل ذلك، هذا السؤال يريد أو هذا السائل يريد منك أن تمالئه على الشفاعة عند الغلاة، الغلاة في إثبات الشفاعة من قبورية ومتصوفة وغيرهم من أهل الخرافة، وهم الذين يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا والآخرة بلا قيد، قياسا للشفاعة في المخلوق عند المخلوق في الدنيا، يعني قياسا على شفاعة المخلوقين عند بعضهم في الدنيا، ولا بد من جواب. وهذا الجواب يتضمن ما يلي: اولا نفي انكار شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننكر شفاعته ولا نتسبب منها، هذا اولا. وكذلك انا ازيد فاقول لا ننكر شفاعه الملائكه والصالحين والنبيين، هذا لا ينكره. وثانيا قيد الشفاعة، هذه الشفاعة التي نثبتها لها قيد، وما قيدها؟ قيدها في شروط، فيها لها شروط، وهما شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشركين، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنحن نثبت شفاعة صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم أن الشفاعة كلها لله، ولا بد لها من شرطين. والله لا يرضى إذ عن أهل التوحيد، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قال: ما ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني أحد قبلك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن لا حظ لمسلم في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لا حظ لمسلم فيها ولا في شفاعة غيره. ثالثا الإرشاد إلى أن الشفاعة التي نثبتها لمحمد صلى الله عليه وسلم وللملائكة المقربين ولجميع الذين والصالحين لا نطلبها إلا من الله في الدنيا. فنقول على سبيل المثال: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. نعم.
أي طالع النبي صلى الله عليه
وسلم. لحظة، هذه كم رقمتموها؟ الثالثة. ارقموها، ارقموا. أنا قد أنسى العدد لكني أقول لكم ارقموا. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب:
أنتم أرأيتم كيف الحجج؟ أولا قال: أتنكر شفاعة محمد؟ أتبرأ منها؟ يا أخي أعطيناك الجواب، فماذا تبغي؟ قال: سلك بابا آخر، هكذا أعداء الله لا ينتهون عند باب معين، بل لا بد أن يسلكوا جميع ما يستطيعون من أبواب الحيل والرجال والمنافع. وهذا والله عند المشركين وعند المبتدعة، حتى المبتدعة يشابهون المشركين في حد الحجج. طبعا ليسوا مشركين، احنا ما خرجوا من الاسلام، لكن اقول في الحجج، الحجج المختلف المتجاوية صنيعهم يشبه صنيع المشركين. نعم. انظروا شبهة اخرى. هذا الشيطان اذا لعب بقلب براس العبد وقلبه ما يتركه دون شبهة. نعم.
إن الله أعطاك الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدع مع الله أحدا. فإذا كنا تدعو الله أن يشفي نبيا مجيب فأطعه في قومه فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ إذا هذا رجعت إلى عبادة الطالبين التي ذكر الله في كتابه، وإن كنت لا بطل دونك.
نعم فهمتم هذا؟ هذا أقلت.
وإن كنت لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أظنه فيما أعطاه الله.
وهذا الجواب، وهذا الجواب ماذا يتضمن؟ أولا ماذا؟ من يقول؟ طيب لا، هو يقول الله أعطاه الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه الله. الجواب يتضمن شيئا، أولا الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة بماذا أمرك وبماذا نهاك؟ هذا هو خلق، فلا تدعو مع الله أحد. كذلك وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا إذا كنت تريد شفاعة محمد فأطيعه، أطع الله فيما أمرك به بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك، هذا إن كنت تريد الشفاعة. هذا هو سبيل الشفاعة، أن تطيع الله فيما أمرك به. وأعظم التوفيق الذي هو أمر الدين وأسر، وأن تنهى وأن تدع ما نهاك عنه وأعظم الشرك. إذا فعلت هذا ليس شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا الشفاعة ليست مقصورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم ذلك، ليس كذلك؟ صح بخبره صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يشفعون وأن النبيين يشفعون كذلك وأن الأفراد وهم من ماتوا من أبناء المسلمين قبل الاحتلال قبل الغلو، صحت شفاعة حتى المرأة تشفع في زوجها والرجل يشفع في زوجه وهكذا، صحت شفاعة. هنا نسأله ونقول تطلبها منهم أيضا، تطلبها منهم؟ فإن قال لا أنا ما أقول منهم، قولك فقط. وإن قال أطلبها منهم، نقول رجعت إلى عبادة ماذا؟ عبادة غير الله.
فإن قال أنا لا أحب منك
شيئا، هذه كم؟ الرابعة، ارقموها ارقمها يا طارق. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشيء. فقل له
عجيب، أرأيتم كيف لي أعناق العبارات؟ أهل الباطل ما عندهم إلا اللي والعشر والتكلف والاستدلال، ما يعني لا يسيرون على الطريق الواضحة المستقيم. أعد شبهة
هذا
الرابعة.
شبهة الرابعة فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وسلم.
عجيب أمر. نعم.
ولكن الانتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
ليس بشرك. لا بشرك. نعم أيوه. فهمت الآن؟
فقل له
إذا هذا الجواب الآن
لو وضعتم جيم على جواب لكن ما دام أقرب الشبهة يعني أنا أقرب من أبناء الغلاس إذا يحدد كل شبهة رقمها ينجعل عليها أو سن يحصلها. هذا المطلوب من أبنائنا وبناتنا من معنا هنا في مركز وكل من كانوا يتابعون عبر الشبكة.
الله أكيد لكم تذكر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا واذكروا أن الله لا يغفره كما مات الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر فإنه لا يدري فقل له
لعين. هذا الفقرة الأولى من الجوهر أنت تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا تقول والسرقة والعقوق والقذف هنا إقامة مبين لهذا الشرك. هنا سؤال كيف يعني ما الصور أو ما الأدلة التي تدل على أن الشرك أعظم من تحريم الزنا وسائر الكبائر والفواحش؟ أولا في قوله تعالى الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالوعيد أقول فالوعيد متضمن لعدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه.
ما هذا اللي بيشوف؟ هو هذي أصيوا يا أخي.
ثانيا قوله تعالى ولقد أوحي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل بالشرك هو محبط للعمل. فثالثا أن الجنة محرمة على صاحبه وغير ذلك. نعم.
فقل له كيف تبرئ نفسك من
الشرك؟ ماذا قبل حبك له؟ قبل فقل له نعم.
فقل له يقول تذكره أن الله حرم الشرك أعظم من كثير من الزنا وادعو أن الله لا يغفره فما نال الأمر الذي حرمه الله وذكره أنه لا يغفره فإنه لا يدري. فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تحيط
بالأدب الشرك؟ نعم. فقل له
كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
هل ترفعه؟ أولا أنت إذا كنت تعرفه كيف تبرئ نفسك منه؟ هل واضح؟ أنت تقول أنا لا أشرك بالله وحين سألناك أجبت بأنك لا تدري عن شرك. هل تظن أن الله يعظم أمر الشرك ولا يبينه؟ ثم بعد ذلك أنت لماذا لا تسأل عنه؟ فيجب عليك أن تحرص
على إخلاص عدل الله. ومن ذلك أن تسأل عن شرك هذا الذي لا تعرفه حتى تعبد الله على بصيرة. نعم. هذه كم؟ خامسة؟
الشبهة الخامسة. فإن قال فالشرك إلا بالأوهام ونحن لا نعبد الأوهام فقل له ما معنى عبادة الأوهام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأقساط والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر دعاها فهذا يتجد القرآن. وإن قال
هنا هو يسأل ونحن ورحمه الله يورد الجواب أحيانا في صورة سؤال يورد الجواب في صورة سؤال. هو ماذا قال؟ قال الشرك ماذا؟ عبادة الأصنام فقط. ها؟ هنا السؤال هل تظن أن المشركين يعتقدون فيما يعبدونه من أحجار أصنام أشجار الصالحين يعتقدون فيها الخلق والرزق؟ أبدا ليس كذلك. هذا يكره القرآن كذبه الله في كتابه. ومن ذلكم أقول ومن ذلكم قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إلى غير ذلك من الآيات. فآية التنزيل الكريم في هذا الصريح في أن المشركين لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتدبر أبدا، وإنما يعتقدونها وسائط بينهم وبين الله. نعم. هذه أرقمها السادسة. السادسة. نعم.
وإن هو من
قصد
قصبة أو
حجرا
أو
بنية
أو بنية على قبر غيره يدعون ذلك ويعبدون له ويقولون إنهم يقربون إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور فهذا أقر عنا أن إلهنا هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. ونقول له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام
هذا الجواب الآخر. نعم. ويقال له
أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بالمعبودات وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على المنهجة وعيسى والصالحين. رد أن يجرى لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وما هو المذكور.
وخلاصة هذا البيان بأشرك الأولين الذين يدعون هذا أنه ليس على ليس مقصورا شركهم على عبادة الأصنام بل هو عام ومنهم عبادة الصالحين والملائكة. وهذا هو ما بيّنه الله في كتابه وهذا هو ما بيّن عز وجل في كتابه من أقر بذلك فهذا هو المطلوب. قل له احذر
فإنها تقع فيما وقع فيه ملون، وإن سميت عملك ما سميت، لأنه قال لك أن الشرك عام هو عبادة غير الله إن كان المعبود. نعم.
وفي المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فاذكره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاذكرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فاذكرها لي، فإن أثرها بما بين منه فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يبتدي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فكر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلون هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يقوم علينا ويطيبون به، كما قال إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب.
وخلاصتها كلام تأكيد على ما سبق، وظن أن ما يصنعه المحدثون والمعاصرون لنا هو عين ما يصنعه المشركون الأولون، فهذا المجادل إن كان لا يعرفه فاستغنه له وبين له، وإن كان يعرفه أو فسره بما ليس معروفا فقلنا هذا ليس بصحيح، عندنا الآيات الواضحات التي تدل على أن الشرك ليس كما تذكر أنت أن المقصود بكذا أو كذا أو كذا، الشرك عام. ينضاف إلى هذا ما ذكره الشيخ قبل في أول كتاب وكرره عدة مرات أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، حتى يوصل مع هذا إلى نتيجة وهي أنك لا تعرف إلا الربوبية ولا تعرف العبادة، فإن قبل بيان العبادة ورجع عما كان عليه من الفهم الخاطئ فهذا هو المطلوب، وهذا الذي يراد يريده الدعاة إلى الله على بصيرة من أن يدعوه، وإن عاند وكابر أرمت عليه الحجة. نعم.
السابعة إنهم لا يكفرون لدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل حتى يكفر من الله ولا غيره.
عجيب، أرأيتم هذه الشبهة؟ أعدها. السابعة
فإن قال إنهم لا يكفرون لدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل حد القادر من الله ولا غيره. الجواب
هذه يعني ضمن المكابرة، كل الشبهة هذه مكابرة، ولكن يظهر لي أنها أكبر مما سبق، وهو أولا ادعى أن الأقدمين مشرك قريش وغيرهم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يصيروا كفار بعبادة هؤلاء، وإنما كفروا حين قالوا الملائكة بنات الله. وثانيا تبرئته نفسه من الشرك، فهو يقول نحن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غير ذلك، ما نقول في هؤلاء أنهم أبناء الله كما قالت المشركون الملائكة بنات الله. وسيظهر بطلان هذه المكابرة. نعم.
فالجواب أنهم تدلولت إلى الله بكفر مستقيم. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوادث، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى استغفر الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين. والدليل على
هنا الجواب على هذه المكافأة، وهذا الجواب مفشل، وذلك أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقيم. نسبة الولد إلى الله كفرا مستقيم، كفر مستقيم. حتى يقول عطان الله وإياكم والسامعين والسامعات من كل بلية في الدنيا والآخرة، لو أنه ثمة مسلم هو على الدين الخالص في العمل من حيث العمل، وذلك لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، لكن اعتقد بأن لله الولد أو أن عيسى هو ابن الله، نقول كفر وما نفعته جميع أعماله. فنسبة الولد شيء وصرف العبادة شيء آخر، كل منهما كفر بذاته. ويدل على التفريق بين النوعين وأن كل منهما كفر مستقل الآية التي أوردها بعد سورة الإخلاص، ما هي؟ ما اتخذ الله من ولد. هذا أول المنفيين، ما اتخذ الله من ولد. وثاني المنفيين وما كان معه من إله. إذا بان الكذب واللبس والمماحلة والمماحقة في سبيل نصرة الباطل وطمس الشرك، في سبيل نصرة الشرك وطمس التوحيد، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويحق الحق بالأدلة. نعم.
والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه إذن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يقولون في ذلك حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله رجل فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين وفعل
هذا دليل آخر، دليل آخر على التفريق بين النوعين. هذا الدليل الآخر يتضمن أولا أن من عبدوا الله أو العزة
أقول أو مناك كذلك من عبد الجن ما قالوا إنهم أبناء الله عبدهم دعوهم. وثانيا أن العلم فقهاء الإسلام من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرسل يفرقون. فمن أقوالهم أن من زعم من المسلمين بأن لله ولد كفر ويذكرون أنواع أخرى فبان بهذا بطلان الدعوى وهي أن القوم من مشركي قريش وغيرهم ما كفروا إلا حين نسبوا الولد لله وقالوا الملائكة بنات الله أصبحت دعوة باطلة ولله الحمد. نعم. كم هذه الشبهة الثامنة؟
الشبهة الثامنة وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولا يحزنون ونحن لم نذكر إلا شهادتهم مع الله وشبه معه وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم وإقرار بكرامتهم ولا ينحل كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وفق بين طرفين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين.
والخلاصة أقول هذه الآية وهذه الشبهة التي الشبهة الباطلة التي استدلوا عليها بالآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحقيقة هؤلاء كعادة المبطلين فصلوا الآية عما بعد والتي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون من هم أولياء الله. فالشيخ رحمه الله ضمن الغث المفشن وخلاصته هذا حق ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا حق ولا نجادل فيه ونحن لكن لا يعبدون. فالنزاع إذن بيننا وبين الخوف هل هو فيما أعده الله لأوليائه بقوله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني هذا النزاع والمجادلات والمخاصمات في ما أعده الله لهؤلاء من الثواب أو بعبادتهم. وثانيا الواجب عليك محبتهم وكذلك نقول وطاعتهم فإنه لا ولي من أولياء الله يأمر بعبادته أبدا ولا يأمر بعبادته ولا يقوم بعبادته فالواجب طاعتهم إن كنت صادقا. وثمة أمر آخر وهو أن نحن نؤمن بكرامات الأولياء والكرامات جمع كرامة وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى من خوالق العادات على أيدي بعض الصالحين. وهذه الكرامة هذه أمر خلاف العادة يجريه الله على من يشاء من عباده ويجريه لمن يشاء من عباده.
هذا يؤمن به أهل السنة بشرطين. الشرط الأول أن يكون من جرت له هذه الكرامة من الصالحين، من أهل التوحيد، من أهل التقوى. فإن كان من الدجاجلة والمخلفين فإن هذا ليس كرامة، إما أنه استدراج وإما أنه فتنة من الشيطان. والشرط الثاني صحة نسبتها إلى من روية عنه. لا بد من هذين الشرطين، فإن لم يصح سندها لم نقل إنها كرامة. نعم،
وقفنا على الشبهة.
طيب، نقف على هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها، أيسر منها. فإن قال أنا لا أعلم إلا الله وهذا الانفجار.
لحظة، الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. من هنا يبدأ المصنف رحمه الله في سرد الجواب المفصل، والمعنى أنه يسرد شبه المشركين في زمنه شبهة شبهة، ثم يتبع كل شبهة بجوابها. والمرجو من طلاب العلم وطالباته أن يرقموا الشبه 1، 2، 3 حتى ينتهي الكتاب، وهذا يضبط لكم شبه القول ويجعلكم تحصونها كم عددها. أعد: فإن قال
أنا لا أعبد إلا الله وهذا الاتجاه إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له.
لحظة، هذه الشبهة الأولى، هذه الشبهة الأولى ذكر أنه لا يعبد إلا الله وهذا الالتجاء الى الصالحين ليس عباده، ليس بعباده لهم. هذه الشبهه الاولى. فماذا، بماذا يجيب المصنف؟ نعم.
وقل له انت تقر ان الله فرض عليك اخلاص العباده لله وهو حقه عليك، فاذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك، فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
هنا هذا الجواب يتضمن مراحل: جواب الشبهة الأولى يتضمن مراحل، وعادة يجعل العلماء الحاذقين جوابهم على مراحل لاستنزال الخصم وإقامة الحجة عليه. فهو أولا قال: أنت تقر بالعبادة التي فرضها عليك ولا حقك. طيب، ثانيا ما دام انه يقر بالعباده يطلب منه ماذا؟ بيان العباده، بين للعباده التي كنت تقر أن الله فرضها عليه وأنها دينه الخالص بين هذه. هنا سيكون منه واحد من أمرين، إما أن يبين، وهذا البيان إن وافق ما عندنا من الحق الذي جاء في كتاب ربنا أو سنة نبينا قامت الحجة عليه من نفسه. الحال الثاني ألا يبين، لا يعرف العباد، فنحن نبين هذا لأن المعارضين يا بني من المسلمين والمسلمات اسم يعارض عنادا وكبرياء وملاجة في الباطل، وهذا قامت عليه حجة لأنه عرف الحق وتركه عنادا. والقسم الثاني عن جهل، القسم الثاني عن جهل، وإنما كما يقولون سمع الناس يقول فقال، سمع الناس يقولون فقال، وهذا هو الذي يحتاج منا إلى بيان، يحتاج منا إلى بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان، ونحن حينما نبين للناس الحق السنة التوحيد العبادة الخالصة لنا أسوة حسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم. والبيان ذكر الشيخ بعض الآيات، فقل له
فإذا علمتهم لماذا
فقل لهم فبينها. نعم فبينها لهم. نعم
ليس هذا الذي فرض عليك وهو إطلاق العبادة بلا عبادة وهو حقه عليك، فإن كان لا يحب العبادة ولا نوع عمل فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا.
ما تمام الآية؟ ها إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية فيها ثلاثة أمور، فيها أمران. الأمر الأول بيان المقصود وهو الشاهد، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، هو العبادة. وغالب حال المشركين الدعاء، حتى وإن تقربوا للأصنام بقربات أخرى قصدهم الدعاء، وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ففيها الأمر بإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى سرا وجهرا. والأمر الثاني إنه لا يحب المعتدين، هذا تنبيه إلى أن عبادة غير الله اعتداء، اعتداء على حق الله عز وجل، اعتداء بصرف العبد حق الله لغيره. لا نقول اعتداء على الله، هذا لا يناله ضرر من أحد، لكن نقول اعتداء على حق الله بطرفه لغيره، إنه لا يحب المعتدين. وفيه تنبيه إلى أن هذا الذي يجادل وهذا الذي يبين له العبادة الخالصة بشركه كان من المعتدين، فيه تنبيه أيضا إلى أن المشرك من المعتدين. لماذا؟ عرفتم كيف كان معتديا؟ ما أظنه خفي عليكم، لكن نعيده، لأنه صرف ما أمره الله به من عبادة خالصة لمن؟
لغير الله فأصبح معتديا، معتديا على حق الله عز وجل. نعم.
إذا أعلمته لهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلك أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة.
هنا يتدرج المصنف رحمه الله في جواب الشبهة الأولى، فإن المجيب بين له العبادة بما يفهم هذا المنافع أن الدعاء محض حق الله، وأن دعاء غير الله اعتداء. هنا أمر آخر، قال فإذا أعلمته، فإذا أعلمته
نجد هذا له هل علمت هذا عبادة لله؟
هل علمت أن الدعاء عبادة لله؟ لأنه أولا قرأ عليه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. السليم العقل يفهم منها أنه مأمور بدعاء الله سرا وجهرا، وأنه منهي عن دعاء غيره. يسأله الآن هل علمت من خلال ما قرأه عليك من كلام الله أن هذا عبادة لله؟ نعم.
فقل له إذا أقررت أنها عبادة،
هنا إن قال نعم لا بد له من دفعة أو دفعة أخرى. هو أحد ثمانين، إما أن يقر أو لا يقر. فإن أقر نعم أقول له،
قل له إذا أردت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم.
هذا واضح من البديهة، هو يدعو الله ليلا ونهارا، هذا الذي دعا الله ليلا ونهارا ثم في حاجة من الحاجات دعا ملكا مقربا او نبيا مرسلا او رجلا صالحا، هل اشرك معه او لا؟ ان كان موصفا يقول نعم هذا اشرك. نعم.
فقل له الي علمت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر واطعت الله ونحرت له هل هذا عباده؟ فلا بد ان يقول نعم.
فصل لربك وانحر، يقال له هل تعلم أن قوله تعالى فصل لربك وانحر عبادة؟ سيقول نعم فصل لربك وانحر، إذا قام بالصلاة لله والنحر لله عبادة؟ سيقول نعم، الموصف يقول نعم. نعم.
فقل له فإن حرف المهر نبي أو دين أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم.
الآن عرفتم أسئلة متدللة، فلما أقر أن الدعاء عبادة سئل سؤال آخر في شأنه لو دعا الله ليلا نهارا سرا وجهرا ثم دعا نبيا او ملكا، هل هذا شرك؟ سيقول نعم اشرك معه غيره، اشرك في هذا الدعاء، بهذا الدعاء اشركه. ثم يدعو سؤال اخر اصلي لربك وانحر. الكل يعلم ان اخلاص الصلاه لله عبادنا وإخلاص النحر لله عبادة له. ثم يقال له أنت مثلا صليت لغير الله، نحرت لغير الله، فهل هذا شرك؟ سيقول نعم شرك. نعم.
وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن بل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم.
بناء على ما تقدم المشركون يعبدون الصالحين ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة، ويستطيع أن يقول لا، لأن الله تعالى قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه عبادة هنا قامت على الحجة، لو أقر أنها هذه عبادة عبادة منهم، إذا أنت التجاؤك للخير إلى الصالحين عبادة ولو سميتها ما سميتها. نعم.
فقل لهم فهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والجهل والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم يقرون أنه حديده وتحت قرضه وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر بالذات.
هذه جوزة وهذه أجوبة ضمن أو أسئلة ضمن جواب الشبهة الأولى. النهاية زبدة القوم، نهاية المطاف إقامة الحجة عليه بما يأتي، وهو أن المشركين هم مقرون لله بالربوبية بالخلق والرزق وجلب النفع ودفع الضر، وإنما بليتهم وشركهم أنه لجه إليهم في الدعاء ويريدون منهم بما بالتجائهم أن يشفعوا لهم عند الله. نعم. هذه الشبهة الثانية، قلكم عافانكم الله وإياكم من الشهوات والشبهات.
فإن قال أتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتبرع منها، أقول
انتهت الشبهة، حدثتموها حدث، يظهر لكم أن أصحاب الباطل لا يسكتون، يعني بعد أن قرر بالعبادة وأن حق الله وأن عمله بالإجاء إلى الصالحين هو عين ما كان عليه المشركون، مع أنهم يقرون بالربوبية ولم ينفعهم ذلك، دخل من باب آخر، دخل من باب آخر شيطان الإنس يتلقى عن شيطان الجن، دخل من باب آخر. أتنكر شفاعة محمد؟ لا بد من الجواب كما هو.
فقل لا أنكرها ولا أتبرع منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى كل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل ولا يشفعن إلا بإذنه يرتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد كما قال عز وجل فمن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، فبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منهم. فأقول اللهم لا
تحرمني،
فقل اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه لي
هذا الجواب. أو قبل ذلك، هذا السؤال يريد، أو هذا السائل يريد منك أن تمالئه على الشفاعة عند الغلاة، الغلاة في إثبات الشفاعة من أبوية ومتصوفة وغيرهم من أهل الخرافة، وهم الذين يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الدنيا والآخرة بلا حق، قياسا للشفاعة في المخلوق عند المخلوق في الدنيا، يعني قياسا على شفاعة المخلوقين عند بعضهم في الدنيا، ولا بد من ذلك. وهذا الجواب يتضمن ما يلي: أولا نفي إنكار شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا ننكر شفاعته ولا نتبرأ منها، هذا أولا. وكذلك العزيز فأقول لا ننكر شفاعة الملائكة والصالحين ونبيين، هذا لا ننكر. وثانيا قيد الشفاعة، هذه الشفاعة التي نثبتها لها قيد، وما قيدها؟ قيدها بشروطها، لها شروط وهما شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، وثانيهما رضاه عن المشفوعين، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فنحن نثبت شفاعة صلى الله عليه وسلم، لكن اعلم أن الشفاعة كلها لله، ولا بد لها من شرطين. والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة، ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. قال: ما ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني أحد قبلك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن لا حظ لمشرك في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لا حظ لمشرك فيها ولا في شفاعة غيره. ثالثا الإرشاد إلى أن الشفاعة التي نثبتها لمحمد صلى الله عليه وسلم وللملائكة المقربين ولجميع النبيين والصالحين لا نطلبها إلا من الله في الدنيا. فنقول على سبيل المثال: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو نقول: اللهم لا تحرمني شفاعته. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه
وسلم، هذه كم رقمتموها؟ الثالثة. ارقموها، ارقموا، أنا قد أنسى العدد لكني أقول لكم ارقموا. نعم.
فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب:
أنتم أرأيتم كيف الحجج؟ أولا قال: أتنكر شفاعة محمد؟ أتبرأ منها؟ يا أخي أعطيناك الجواب فماذا تبقي؟ قال سلك باب آخر. هكذا أعداء الله لا ينتهون عند باب معين، بل لا بد أن يسلكوا جميع ما يستطيعون من أبواب الحيل والرجال والمنكع. وهذا والله عند المشركين وعند المبتدعة، حتى المبتدعة يشابهون المشركين في حد الحجج. طبعا ليسوا مشركين، احنا ما اخرجهم من الاسلام، لكن اقول في الحجج، الحجج المختلفه المنتويه صنيعهم يشبه صنيع المشركين. نعم انظروا شبه اخرى. هذا الشيطان اذا لعب براس العبد وقلبه ما يتركه دون شبهه. نعم
إن الله أعطاك الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال فلا تدع مع الله أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيا مجيب فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ إذا هذا رجعت إلى عبادة الطالبين التي ذكر الله في كتابه، فإن كنت لا بطل دونك.
نعم فهمتم هذا؟
وإن كنت لا بطل قوله أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه فيما أعطاه الله.
وهذا الجواب ماذا يتضمن؟ أولا ماذا؟ من يقول؟ طيب لا هو يقول الله أعطاه الشفاعة ونقول ما أعطاه الله. الجواب يتضمن شيئاً، أولا الذي أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة بماذا أمرك وبماذا نهاك؟ هذا هو خلق، فلا تدعو مع الله أحد. كذلك وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا كنت تريد شفاعة محمد فأطيعه، أطع الله فيما أمر به بفعل ما أمرك به وترك ما نهاك. هذا إن كنت تريد الشفاعة، هذا هو سبيل الشفاعة، أن تطيع الله فيما أمرك به. وأعظم التوفيق الذي هو خلص دين وأسر، وأن تنهى وأن تدع ما نهاك عنه وأعظم الشفاعة. إذا فعلت هذا ليس شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ثانيا الشفاعة ليست مقصورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قدمت لكم ذلك. ليس كذلك؟ صح بخبره صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يشفعون وأن النبيين يشفعون كذلك وأن الأفراد وهم من ماتوا من أبناء المسلمين قبل الاحتلال قبل الغلو صحت شفاعة، حتى المرأة تشفع في زوجها والرجل يشفع في زوجه وهكذا صحت شفاعة. هنا نسأله ممكن تطلبها منهم أيضا؟ ها تطلبها منهم؟ فإن قال لا أنا ما أقوله منهم أقول ما قوله قوله. وإن قال أطلبها منهم نقول رجعت إلى عبادة ماذا؟ عبادة غير الله.
فإن قال
هذه كم؟ الرابعة. ارقموها، ارقمها يا قارئ. نعم.
فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الانتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقلنا
عجيب، أرأيتم كيف لي أعناق العبارات؟ أهل الباطل ما عندهم إلا اللي والعشر والتكلف والاستدلال، ما يعني لا يسيرون على الطريق الواضحة المستقيمة. أعد شبهك هذا الرابعة. أيوة.
شبهة الرابعة فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا.
عجيب أمر. نعم.
ولكن الانتجاء إلى الصالحين ليس بشرك.
ليس بشرك. لا.
بشرك.
نعم. أيوة.
وقل الله.
فهمت الآن؟
وقل الله إذا
هذا الجواب لو وضعتم جيل على جواب، لكن ما دام أرض الشبهة يعني أنا أطلب من أبناء البنات أن يحددوا كل شبهة في رقمها ينجعد عليها أو سن يحصلوا. هذا المطلوب من أبنائنا وبناتنا من معنا هنا في مركز المخيم ومن كانوا يتابعون عبر الشبكة.
إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تعذيب الزنا، وتقر أن الله لا يغفره كما مات الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر، فإنه لا يدري. فقل له
هذا الفقرة الأولى من الجواب، أنت تقر بأن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا أقول والسرقة والعقوق والقذف. هنا إقامة مبينة لهذا الشرك. هنا سؤال، كيف يعني ما الصور أو ما الأدلة التي تدل على أن الشرك أعظم من تحريم الزنا وسائر الكبائر والفواحش؟ أولا في قوله تعالى الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالوعيد أقول فالوعيد متضمن لعدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه.
ايش ما هذا اللي
بيشوفه؟
ثانيا قوله تعالى ولقد أوحي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شروط العمل بالشرك هو محبط للعمل. فثالثا أن الجنة محرمة على صاحبها وغير ذلك. نعم.
فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك؟
ماذا قبل ذلك؟ حدث له قبل فقل له. نعم.
فقل له لقد تذكر ان الله حرم الشرك اعظم من كثير الزنا، وادعو ان الله لا يغفره كما نال الامر الذي حرمه الله وذكره انه لا يغفره كثيرا الا يمين. فقلت له كيف تبدي نفسك من الشر وانت لا تعرف بالادب؟
نعم. فقل له
فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه؟ ام تلك يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفر ولا تسال عنه ولا تعرفه؟ ان الله يحرمه ولا يبينه لنا؟
هذه ترجعه اولا انت اذا كنت تعرفه كيف تبرئ نفسك منه؟ واضح. أنت تقول أنا لا أشرك بالله، وحين سألناك أجبت بأنك لا تدري عن شرك. هل تظن أن الله يعظم أمر الشرك ولا يبينه؟ ثم بعد ذلك أنت لماذا لا تسأل عنه؟ فيجب عليك أن تحرص على إخلاص عدل الله، ومن ذلك أن تسأل عن شرك هذا الذي لا تعرفه حتى تعبد الله على بصيرة. نعم. هذه كم؟ خامسة؟
الشبهة الخامسة. فإن قال الشرك إلا بالأوهام ونحن لا نعبد الأوهام، فقل له ما معنى عبادة الأوهام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأقساط والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمرها دعاها؟ فهذا يؤجل القرآن. وإن قال
هنا هو يسأل ونحن ورحمه الله يورد الجواب أحيانا في صورة سؤال، يورد الجواب في صورة سؤال. هو ماذا قال؟ قال الشرك ماذا؟ علمة المسلم فقط. هنا السؤال، هل تظن أن المشركين يعتقدون فيما يعبدونه ما يعبدونه من أحجار أصنام أشجار والصالحين يعتقدون فيها الخلق والرزق؟ أبدا ليس كذلك. هذا يكفر القرآن، كذبه الله في كتابه. ومن ذلك أقول ومن ذلكم قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون ولو سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات. فآية التنزيل الكريم في هذا الباب صريحة في أن المشركين لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تخلق وترزق وتدبر أبدا، وإنما يعتقدونها وسائط بينهم وبين الله. نعم. هذه أرقمها السادسة. السادسة. نعم.
وإن هو من
قصد قصبة
أو
حجرا
أو
بنية
أو بنية على قبر غيره يدعون ذلك ويعبدون له ويقولون إنهم يقربنا إلى الله زلفى ويذبح الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور، فهذا أقر أن إلهنا هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. والقول له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام،
هذا جواب آخر. نعم. ويقال له
أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بالمعبودات وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كل من تعلق على المنهجك فعيسى والصالحين. لابد ان يجر لك ان من اشرك في عباده الله احدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القران وما لا هو المذكور.
وخلاصة هذا البيان بأشرف الأولين الذين هذا أنه ليس مقصورا شركهم على عبادة الأصنام، بل هو عام، ومنهم عبادة الصالحين والملائكة، وهذا هو ما بيّنه الله في كتابه، وهذا هو ما بيّن عز وجل في كتابه. لأن أقر بذلك فهذا هو المطلوب. قلنا له احذر فإنك تقع فيما وقع فيه ولون، وإن سميت عملك ما سميت، لأنه قال لك أن الشرك عام هو عبادة غير الله إن كان المعبود. نعم.
وفي المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله تذكره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام تذكرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده تذكرها لي، فإن أثرها بما بين منه فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يبتدي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فكر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأصنام، وأنه الذي يفعلون هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يقوم علينا ويطيعون به، كما قال إخوانهم حيث قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
وخلاصة هذا الكلام تأكيد على ما سبق، وظن أن ما يصنعه المحدثون والمعاصرون لنا هو عين ما يصنعه المشركون الأولون. فهذا المجادل إن كان لا يعرفه فاستغنه له وبينه، وإن كان يعرفه أو فسره بما ليس معروفا فقلنا هذا ليس بصحيح. عندنا الآيات الواضحات التي تدل على أن الشرك ليس كما تذكر أنت أن المقصود بكذا أو كذا أو كذا، الشرك عام. ينضاف إلى هذا ما ذكره الشيخ قبل في أول كتاب وكرره عدة مرات أن المشركين الأولين مقرون بالربوبية، حتى يوصل مع هذا إلى نتيجة وهي أنك لا تعرف إلا الربوبية ولا تعرف العبادة. فإن قبل بيان العبادة ورجع عما كان عليه من الفهم الخاطئ فهذا هو المطلوب، وهذا الذي يراد يريده الدعاة إلى الله على بصيرة من أن يدعو، وإن عاند وكابر قامت عليه الحجة. نعم.
السبب
الرابعة،
فإن قال إنهم لا يكتمون
السابعة
إنهم لا يكفرون لدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل حتى يكفر من الله ولا غيره.
عجيب، أرأيتم هذه الشبهة؟ أعدها السابعة.
فإنهم لا يكفرون لدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله فإنا لم نقل حتى عبد القادر من الله ولا غيره.
هذه يعني ضمن المكابرة، كل الشبهة هذه مكابرة، ولكن يظهر لي أنها أكبر مما سبق، وهو أولا ادعى أن الأقدمين مشركو قريش وغيرهم لم يكفروا بعبادة هؤلاء، لم يصيروا كفار بعبادة هؤلاء، وإنما كفروا حين قالوا الملائكة بنات الله. وثانيا كبرئته نفسه من الشرك، فهو يقول نحن لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، ما نقول في هؤلاء أنهم أبناء الله كما قالت المشركون الملائكة بنات الله، وسيظهر بطلان هذه المكابرة. نعم.
فالجواب أن يهتدى الولد إلى الله بكفر مستقل، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحرائق، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعل لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين الكفرين.
هنا الجواب على هذه المكافأة، وهذا الجواب مفشل، وذلك أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقيم، نسبة الولد إلى الله كفرا مستقيم، كفر مستقيم، حتى يقول عطان الله وإياكم والسامعين والسامعات من كل بلية في الدنيا والآخرة، لو أنه ثمة مسلم هو على الدين الخالص في العمل من حيث العمل، ولا ذلك لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله، لكن اعتقد بأن لله الولد أو أن عيسى هو ابن الله، نقول كفر وما نفعته جميع أعماله. فنسبة الولد شيء وصرف العبادة شيء آخر، كل منهما كفر بذاته، ويدل على التفريق بين النوعين وأن كل منهما كفر مستقل الآية التي أوردها بعد سورة الإخلاص، ما هي؟ ما اتخذ الله من ولد، هذا أول المنفيين، ما اتخذ الله من ولد، وثاني المنفيين وما كان معه من إله. إذا بان الكذب والنبس والمماحلة والمماحقة في سبيل نصرة الباطل وتمسك في سبيل نصرة الشرك وتمسك التوحيد. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويحق الحق بالأدلة. نعم.
والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلونه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلونه كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يقولون في ذلك حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله رجل فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الغرور.
هذا دليل آخر، دليل آخر على التفريق بين النوعين. هذا الدليل الآخر يتضمن أولا أن من عبدوا الله أو العزة أو منات، كذلك من عبدوا الجن، ما قالوا إنهم أبناء الله، عبدوا دعوهم. وثانيا أن الأئمة فقهاء الإسلام من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم في باب الحكم المرتد يفرقون، فمن أقوالهم أن من زعم من المسلمين لأن لله ولد كفر، ويذكرون أنواع أخرى. فبان بهذا بطلان الدعوة، وهي أن القوم من مشركي قريش وغيرهم ما كفروا إلا حين نسبوا الولد لله وقالوا الملائكة بنات الله، أصبحت دعوة باطلة ولله الحمد. نعم. كم هذه الشبهة الثامنة؟
الشبهة الثامنة وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولا يحزنون. ونحن لم نذكر إلا شهادتهم مع الله وشبههم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم وإقرار بكرامتهم، ولا ينفع كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. ودين الله ودين الله وفقهم بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
والخلاصة أقول هذه الآية وهذه الشبهة التي الشبهة الباطلة التي استدلوا عليها بالآية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الحقيقة هؤلاء كعادة المبطلين فصلوا الآية عما بعد، والتي بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، من هم أولياء الله. فالشيخ رحمه الله ضمن الغزو المفشن وخلاصته هذا حق، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق ولا نجادل فيه ونحن، لكن لا يعبدون. فالنزاع إذن بيننا وبين الغرب هل هو فيما أعده الله لأوليائه بقوله لا خوف عليهم أو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا النزاع والمناجمات والمخاصمات في ما أعده الله لهؤلاء من الثواب أو في عبادتهم فيهم. وثانيا الواجب عليك محبتهم وكذلك نقول وطاعتهم، فإنه لا ولي من أولياء الله يأمر بعبادته أبدا، ولا يأمر بعبادته ولا يأمر بعبادته، فالواجب طاعتهم إن كنت صادقا. وثمة أمر آخر وهو أن نحن نؤمن بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى من خوارق العادات على أيدي بعض الصالحين. وهذه الكرامة هذه أمر خلاف العادة يجريه الله على من يشاء من عباده، ويجريه لمن يشاء من عباده. هذا يؤمن به أهل السنة بشرطين. الشرط الأول أن يكون من جرت له هذه الكرامة من الصالحين، من أهل التوحيد، من أهل التقوى. فإن كان من الدجاجلة والمخلفين فإن هذا ليس كرامة، إما أنه استدراج وإما أنه فتنة للشيطان. والشرط الثاني صحة نسبتها إلى من روية عنه، لا بد من هذين الشرطين، فإن لم يصح سندها لم نقل إنها كرامة. نعم
وقفنا على شبهة
طيب نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.